الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحن بين يدي شهر الربيع الذي فيه أشرقت الدنيا بوجه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع إطلالة الربيع وشوق القلوب إلى لقاء وجه من ولد فيه كنت أجول بفكري متسائلة ما معنى الربيع؟ وما الصلة بين الربيع ومن ولد في الربيع؟ وقد عرفت أن العرب تقول في من ولد في الربيع ربعي ووجدت اهتماما كبيرا في لغة العرب الذين منهم ولد النبي العربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجدت اهتماما كبيرا بلفظة الربيع ودلالاتها حتى ساقني هذا إلى اعتماده موضوع بحث وأختار من الدلالات لكلمة الربيع في لغة العرب 5 دلالات فلفظة الربيع أيها الإخوة الأحبة تفيد في لغة العرب الاعتدال فهم يسمون الزمان المعتدل في السنة ربيعا صادف ذلك وقت الخريف أو وقت الربيع وثمة إجماع عند العرب على أن الخريف يسمى ربيعا وما هذا إلا لاعتدال جوه بين الحرارة والبرودة فإذا قالوا ربع يومنا فهو اليوم الذي لا يكون فيه حر ولا برد والربعة والربعة الرجل الذي لا يوصف بالطويل ولا بالقصير فهي الدلالة الأولى من لفظة الربيع الاعتدال أما الدلالة الثانية أيها الإخوة وأكثر بلاد العرب كانت كما تعرفون بادية وصحراء كانوا يسمون غيث السماء ربيعا فإذا أبصروا في الشتاء الندى سموه ربيعا وإذا نزل الغيث والمطر قالوا جاء الربيع ويطلقون على الجداول التي يسير الماء فيها ربيعا فالربيع اسم للجدول والنهر وإذا قالوا أربع القوم أي وصلوا إلى محل الماء والنبات والربيعة الروضة والمربع الذي جمعه مرابع وكم كان شعراؤهم يتغنون بالمرابع فهو المكان الذي يقيمون فيه وقت الربيع حيث الماء والنبات والخصب أما الدلالة الثالثة من لفظة الربيع في لغة العرب أيها الإخوة الأحبة فهي التعميم وانتفاء التخصيص ففي حديث الاستسقاء الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مريعا مربعا أما المريع فهو المخصب وأما المربع فهو العام في كل مكان فإذا نزل الغيث على أرض بعينها ولم يتجاوز ذلك فاضطر بسبب ذلك القوم إلى الانتقال من مكان إلى مكان لا يسمى مربعة أما إذا نزل عاما على كل أرض فيسمى مربعا، فالمربع العام المنتشر في كل مكان. وأما الدلالة الرابعة في اللغة من لفظة الربيع فهي الأولية، فربعي كل شيء أوله، والربعي كما تقدم نسبة إلى الربيع. أما الدلالة الخامسة التي أختارها بين يدي حضراتكم من لغة العرب فهي الراحة، ومنه ما ورد في دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، والمعنى اجعله راحة قلبي وسكينته وطمأنينته وسروره. قلت لابد أن يكون بين هذه الدلالات اللغوية ومن ولد في الربيع صلوات الله وسلاماته عليه مناسبات كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى اختار زمن ولادته، فكان زمن ولادته في شهر نيسان أبريل، في مثل هذا الشهر من الدورة الشمسية، وفي شهر الربيع القمري الربيع الأول، فلا بد أن يكون هنالك من مناسبات. وإذا بدأت من حيث انتهيت من الدلالة الخامسة وأنا أصعد إلى الدلالة الأولى، أقول يا إخوتي، كانت الراحة كل الراحة في مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البشرية عند مولده صلوات الله وسلامه عليه كانت متخبطة في حالة من التعب الشديد. الشرق متخبط بين عبادة النار وعبادة الأصنام وعبادة الكواكب وعبادة البهائم وعبادة الغريزة، والغرب متخبط وهو يخلط بين المسيحية والوثنية خلطا يصل معه الإنسان إلى حالة من الحيرة، وهو يجد كومة من التناقضات. وقد أضافت الإغريقية وثنيتها إلى المسيحية، واختلطت أوثان الرومان بالعقيدة التي كان أصلها صافيا صرفا. وبين الشرق والغرب كانت اليهودية، كان أبناؤها يعبدون المصلحة ومن أجلها يحرفون كلام الله، فكان مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بداية عصر راحة الأرض من الاضطراب الفكري والسلوكي. فإذا رحلنا إلى الدلالة الأخرى، دلالة الأولية، نجد أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمثل ولادة أول الخلق منزلة عند الله. جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد القوم يوم القيامة. وفيما رواه أبو داود: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. فإذا انتقلنا إلى الدلالة الثالثة، دلالة وجود العموم أو التعميم وانتفاء القيد والحصر، فإننا نجد أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان يمثل مولد أول رسول يرسل إلى كل الخلق. وقال الله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فانتفى تخصيص كل رسول بقومه، وانتفى أن يرسل النبي أو الرسول إلى أرض بعينها. جاءت رسالته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامة إلى جميع الناس، شرقيهم وغربيهم، إلى كل قوم وإلى كل لسان. وليس من عجب أن يسوق الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفارسي سلمان ليكون عند قدميه، ليكون إمام أهل الشرق من أمة الإسلام، وليسوق إليه صهيبا الرومي ليكون إمام كل غربي من أمة الإسلام، وليسوق إليه بلالا الحبشي ليكون إمام أمة الإسلام في إفريقيا السوداء. فاختصر العالم في رموز، وجلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعين سامعين له. روى البزار والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وجاء فيه: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، وكان كل نبي يبعث إلى قريته. فإذا انتقلنا إلى دلالة الغيث والإغاثة، نجد أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مولد من يستغيث الناس به يوم القيامة، فهو غيث الناس يوم القيامة حين يلجأون إلى كل الرسل والأنبياء لتكون محطتهم المنجدة والمنتجة بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تذنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هكذا وردت هذه الرواية عند البخاري رحمة الله عليه، وردت في روايات أخرى مفصلة تصف جولة الناس من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. فلفظة الاستغاثة وردت تصريحا على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصف موقف الناس: فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من الروايات الأخرى أن الذي أغاثهم بشفاعته هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا انتقلنا إلى الدلالة الأولى التي ذكرناها وهي دلالة الاعتدال، فإننا نجد أيها الإخوة أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمثل ولادة من كان الاعتدال في خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن كان الاعتدال في خلقه صلوات الله وسلامته عليه، ومن كان الاعتدال في شريعته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وآتي ببعض الأمثلة والنماذج. فمن الأمثلة على اعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم وبنيته الجسمانية ما ورد في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني الذي يميل إلى السمرة، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. فلم يكن شعره صلى الله عليه وسلم جعدا ولا سبلا أو مسبلا ناعما، إنما كان معتدلا بين هذا وذاك. ولم يكن لون بشرته صلى الله عليه وسلم شديد البياض ولا شديد السمرة، إنما كان الاعتدال في لون بشرته، وكان الاعتدال في طوله. فهذا أنموذج يعطي شيئا ينبغي للإنسان أن يفهمه، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا إلا ليعطينا من خلاله رمزا وإشارة إلى شيء وراءها. الاعتدال حتى في بنيته صلى الله عليه وسلم الجسدية. فإذا انتقلت إلى خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كنت تجده صلى الله عليه وسلم يضحك، لا تراه عابسا، لكنك لا تراه مقهقها، إنما كان ضحكه اعتدالا، فكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما. روى الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة: جل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وروى الترمذي من حديث عبد الله بن الحارث ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا إنما كان يتبسم. ولئن صح أن أقول إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يغلب عليه العبوس والحزن، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يغلب عليه التبسم، فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل الاعتدال بين هذا وذاك، فكان الاعتدال في خلقه الجسدي وكان الاعتدال في خلقه أيضا. فإذا انتقلت إلى الاعتدال في شريعته صلى الله عليه وسلم فإنك ترى أحكاما كثيرة لا حصر لها ولا عد، وتقرأ نصوصا من الآيات والأحاديث كلها تصب في معنى الاعتدال الشرعي. اقرأوا قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهو يأمر بالاعتدال في العادات. ومن نماذج الاعتدال في العبادات قوله تبارك وتعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وهو الاعتدال في الإنفاق. وكذلك قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إنه الاعتدال في العبادة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. اجعلوا العبادة متوازنة مع المعاملة، فهناك من يريد الرزق وهناك من يريد الجهاد، فليس لون العبادة واحدة ممثلا في قيام الليل، لا، فالرزق حين يطلب من طريقه الحلال عبادة، والجهد الذي يبذل في سبيل الله عبادة، والمريض الذي يتحامل على نفسه ليقف بين يدي الله في الصلاة تضاعف له العبادة أضعافا، لأنه يتمنى أن يكون بدنه معينا له ليؤدي فوق ذلك. وهكذا تظهر في الأحكام الشرعية في المعاملات والعبادات والعادات ظاهرة الاعتدال، حتى في القتل الذي هو قصاص حين تقرأه في القرآن تقرأ معنى الاعتدال، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. حتى في القتل جعل الله سبحانه وتعالى ميزانا واعتدالا حتى يكون الإنسان واقفا على الحد لا ينتصر لنفسه، لأن القصاص ربما يختلط بالانتصار للنفس وشتان بين من يقيم حدا من حدود الله أو حكمة وبين من ينتصر لنفسه. وتقرأ بعد ذلك قوله تعالى في نفس معنى القصاص والاعتدال فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فقد يعفو صاحب الحق. وإذا عفى صاحب الحق أدى من يقابله إليه إحسانا. الأخلاق حتى في مثل هذا الموقف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ونقرأ في حديث البزار عن جابر مرفوعا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يريد أن يعجل بما لا تتحمله طاقته ولا طاقة مركوبه لا يستطيع أن يقطع في سفره الأرض ولا يبقي مركوبا. ونقرأ في صحيح البخاري في معنى الاعتدال أيضا في ديننا الإسلامي وشريعتنا السمحاء الغراء التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المولد، يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، اتجهوا إلى الاتجاه المستقيم لكن على مبدأ قاربوا، لأنك لا تستطيع أن تدعي العصمة، واغدوا وروحوا، اجتهدوا في العبادة والمعاملة وفق أمر الله سبحانه وتعالى غدوا ورواحا صباحا ومساء. وشيء من الدلجة، اغتنموا وقتا من الليل، والقصد القصد تبلغوا، يعني الهوين الهوين، إياكم والإفراط، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، والقصد القصد تبلغوا. وفي حديث أخرجه البزار عن طلحة يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتصد أغناه الله، يعني من تعامل في ماله معاملة فيها الاعتدال في ملبسه، في مأكله، في مسكنه، في علاقاته، من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله. وهو حديث عجيب وعنوان في علم الاقتصاد: من اقتصد أغناه الله. فالذي يتعامل باعتدال في حركة المال يقوده ذلك إلى الثراء المحمود، والذي يبذر فيخرج ماله ويحركه حركة لا ضابط لها، لا توظيف لها، فإنه بعد ذلك يصل إلى الفقر. الله سبحانه وتعالى جعل المال سببا من أسباب قيام الأمة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكما أن الإيمان والعمل الصالح مطلوب، لكن الأسباب المادية مطلوبة أيضا، ولا بد للمؤمن من البحث عنها والأخذ بها. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ لماذا تسرف في وضوئك؟ فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ أنا أبالغ في تطهري يا رسول الله، فكيف أكون مسرفا؟ أريد أن يزداد نوري يا رسول الله. قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، لا لشح الماء، إنما ليعلمك الاعتدال في كل فعل، حتى ولو كنت قرب النهر الجاري أنت مسؤول عن سلوكك، ينبغي أن يكون سلوكك الشرعي معتدلا. وروت عائشة كما في صحيح البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، واكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا تدخلوا في عمل لا تطيقونه، فليكن الاعتدال منهجكم. حتى من تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين نسمع ما قالوا نجد أنهم قد اتخذوا الاعتدال منهجا. أضرب لكم مثالا واحدا، كما يروي الترمذي في سننه، يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو التلميذ النجيب في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. اعتدل حتى في حبك وبغضك. بعد كل هذا، كيف يجرؤ أعداء الله على وصف الإسلام بالتطرف؟ بعد كل هذا، كيف يخطر لبال جاهل لا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف خلقه وخلقه، كيف يمكن أن يصف الإسلام بالتطرف أو بالعنف؟ لا، إن كل حكم شرعي في إسلامنا يمثل قمة الاعتدال. فإذا نظرت إلى أحكام الإسلام في العبادات رأيتها اعتدالا، وإذا رأيت توجيهه في العادات رأيت اعتدالا، إذا نظرت إلى أحكامه في الاقتصاد والمال رأيت اعتدالا، إذا نظرت إلى أحكامه في السياسة الشرعية رأيت اعتدالا، إذا نظرت إلى أحكامه في الأسرة والمجتمع رأيت اعتدالا. فكيف يمكن أن يوصف إسلامنا بالتطرف؟ إسلامنا هو مظهر الاعتدال الإنساني، وينبغي على من يدعي محاربة العنف أن يبحث عن من يفهم الإسلام ليكون هؤلاء مظهر قدوة وأسوة. فلن تحارب العنف من خلال الوسائل الغبية الجاهلة التي تعتمد العنف، فلا يقابل العنف بالعنف، إنما يقابل جهل الجاهل بعلم العالم. لكن متى سيفهمون؟ هذا إن أرادوا أن يفهموا. أما إن كانت القضية مجرد لعبة سياسية قذرة يراد من خلالها التضييق على الإسلام والمسلمين، يراد من خلالها إقصاء المسلمين، يراد ألا يكون للإسلام والمسلمين كيان مرموق، فالأمر عند ذلك مختلف، لأن أصحاب الأهواء والمصالح لا دواء لهم حتى يتخلوا عن أهوائهم إلى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. يا هؤلاء أينما كنتم، يا من هو قريب أو بعيد، افهم إسلامنا واعرف من هو محمدنا، تجد أن سعادتك وراحتك وكل خير يأتيك إنما هو من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكفاكم جهلا وغباء وطغيانا وعدوانا. أنا لمن يدعي أنه ينصر الإسلام أن ينصره فعلا، لا من خلال الشعارات ولا من خلال العبارات، إنما من خلال السلوك الذي تظهر من خلاله مظاهر سلوكية إسلامية. فنحن اشتقنا، الأمة كلها اشتاقت إلى رؤية الإسلام سلوكا، إلى رؤية الإسلام تطبيقا في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد. لا تخافوا، فالإسلام لا يصدر إلا الخير، لا تخافوا، فالإسلام لا يصدر إلا النور. افهموا إسلامنا وبعد هذا قولوا ما تريدون. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويعز ويزل، ويعطي ويمنع إلا الله. وصلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر أعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك ومغفرتك يا ذا الجود والإحسان. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اهد قلوبنا بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا ببركة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بشمائله وسيرته يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته، إنك يا مولانا نعم المجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.